حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث كشف باحثون أستراليون لأول مرة أن الأشخاص المصابين بكوفيد 19 لديهم ذاكرة مناعية للحماية من العدوى مرة أخرى لمدة 8 أشهر على الأقل. وهذه النتائج هي أقوى دليل على احتمالية أن اللقاحات ضد الفيروس ستعمل لفترات طويلة. وأجريت الدراسة الجديدة بالتعاون بين عدة مراكز بقيادة الأستاذ المساعد مينو فان زيلم من قسم علم المناعة وعلم الأمراض بجامعة موناش، مع تحالف ألفريد للأبحاث بين جامعة موناش ومستشفى ألفريد ومعهد بيرنت، وتم نشرها مؤخرا في مجلة ساينس إيمونولوجي. وتشير الورقة البحثية إلى اكتشاف أن خلايا معينة داخل الجهاز المناعي تسمى خلايا الذاكرة بي تتذكر الإصابة بالفيروس، وإذا وقع التحدي مرة أخرى من خلال إعادة التعرض للفيروس فإنها تؤدي إلى استجابة مناعية وقائية من خلال الإنتاج السريع للأجسام المضادة الواقية. وفي خبر آخر، قال مسؤولو صحة الأتراك إنهم راضون عن فعالية وسلامة لقاح شركة سينوفاك الصينية حسب بيانات أولية تم تحليلها من تجارب المرحلة الثالثة الجارية. وقال الدكتور سيرهات أونال أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة هاشتبا، وهو جزء من المجلس الطبي لمكافحة الأوبئة في تركيا، إن لقاح كورونا فاك فعال بنسبة 91.25% استنادا إلى النتائج المبكرة لتجارب المتأخرة التي أجريت في تركيا. وأشار أونال إلى أن التجارب لا تزال جارية والنتائج مبنية فقط على بيانات محدودة تم تحليلها حتى الآن. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأحد الماضي من أن جائحة كوفيد 19 لن تكون آخر أزمة من نوعها سوف يواجهها العالم. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن العمل بشكل أفضل في الاستثمار بالصحة العامة بدعم من الحكومات والمجتمع يمكنه ضمان إرث لأطفالنا وأطفالهم في عالم أكثر أمانا ومرونة واستدامة. وقال تيدروس إن فيروس كورونا المستجد قلب العالم رأسا على عقب خلال 12 شهرا الماضية، وكان له عواقب ذات تأثير بعيد المدى على المجتمعات والاقتصاديات، غير أنه استطرد قائلا: الوباء نفسه لم يكن مفاجأة، خاصة في ظل التحذيرات من هذا الاحتمال ومن عدم استعداد العالم له، بحسب ما نقل موقع DW. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 1,774,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 81,200,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى أكثر من 45,900,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 20,047، في حين وصل عدد الوفيات إلى 308، وبلغ عدد المتعافين 12,540 بحسب مختبر الترصد الوبائي التابع لوحدة تنسيق الدعم. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 11,138، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 686. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 7,955، منها 271 حالة وفاة و 1,130 حالة شفاء.
و
وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم الإعلان عنها في بريطانيا. سنستعرض تفاصيلها مع الدكتور مازن خير الله، استشاري الأمراض المعدية والإنتانية وأمراض العناية المركزة، وأستاذ مشارك في جامعة نورث داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر في قناته الخاصة على يوتيوب فيديو يشرح فيه تفاصيل هذه السلالة. ويبين الدكتور خير الله في البداية أماكن انتشار السلالة الجديدة وأنواع الطفرات التي تم تسجيلها حول العالم بالقول:
هناك تخوف من سلالة الفيروس الجديدة التي تبين أنها منتشرة بشكل ملحوظ في بريطانيا وانتقلت إلى بلدان أخرى مثل إيطاليا والدنمارك وهولندا وبلجيكا وحتى أستراليا وربما كثير من البلدان الأخرى. بداية يجب أن أؤكد أن فيروسات الـ RNA تتغير بشكل مستمر، والفيروس يغير من تركيبته ليتلائم مع الظروف المحيطة به. هذا التغير قد يؤثر على مدى انتشار الفيروس وانتقاله بين الناس وكذلك على فعاليته. من خلال متابعتنا لهذا الفيروس كانت هناك آلاف الطفرات، معظمها لم يحدث أي تغييرات جوهرية، لكن ظهرت 6 سلالات واحدة تلو الأخرى. بدأت في الصين بسلالة L لتتلوها سلالة V وسلالة S، من ثم تنتج بعدها سلالة G التي تولد منها سلالتين. السلالة الأولى كثر انتشارها في أوروبا وهي سلالة GR، والسلالة الثانية كثر انتشارها في أمريكا والدول الآسيوية وهي سلالة GH. وتقريبا اختفت سلالة L بينما تقلصت كل من سلالة V وسلالة S.
وبالنسبة للسلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا، يقول الدكتور خير الله:
ما أعلن عنه في بريطانيا تم اكتشافه قبل شهرين عن طريق مسح الجينوم الخاص بالفيروس، بحيث ارتفعت نسبة هذه السلالة الجديدة أو الفيروس المتغير بالتدريج لتصل إلى نسبة 10% من كافة الفيروسات التي تم مسحها حتى تاريخ 20 كانون الأول الحالي. السلالة الجديدة ما زالت قيد الدراسة وتحتوي على عدة طفرات تشمل حذف حمود أمينية أو تبديل حمود أمينية أخرى على البروتين S. توضع بعض هذه الطفرات على منطقة حساسة من البروتين S هي المسؤولة عن ارتباط الفيروس بالمستقبلات وتسمى Receptor Binding Domain. كذلك شملت بعض مناطق ارتباط الأجسام الضدية المتشكلة نتيجة الإصابة بالفيروس سابقا أو نتيجة اللقاح. هذه الطفرات شملت بعض مناطق ارتباط هذه الأجسام الضدية.
ويوضح الدكتور خير الله التأثيرات المحتملة لهذه السلالة الجديدة من كورونا.
من التأثيرات المحتملة لهذه السلالة الجديدة هي أولاً زيادة في سرعة انتشار الفيروس، وهذا ما تم ملاحظته، بحيث أن هذه السلالة الجديدة أو الفيروس المتغير كانت نسبة انتشاره بالمجتمع هي أعلى ب70% عن السلالات السابقة. الأمر الثاني الذي يمكن أن يحدث نتيجة هذا الفيروس المتغير هو أن تؤدي هذه السلالة إلى سلبية الفحص الذي يكشف الفيروس، وهو الفحص PCR المعتمد على المورثة S. هذا الفحص بالذات موجود في بريطانيا ويقل استعماله في دول أخرى. إذا كان هذا الفحص استعمل، قد يكون هذا الفحص سلبي في حال وجود هذا الفيروس المتغير في الجسم. الأمر الثالث الذي يمكن أن يحدث هو أن تتغير فوعة الفيروس، لكن إلى الآن الدلالات كلها تشير إلى عدم زيادة في شدة الإصابات في المرضى الذين أصيبوا بهذا الفيروس المتغير. لكن يجب التنويه إلى أن معظم الحالات التي تم مراقبتها كانت عند أعمار أقل من 60 سنة، ونحتاج ندرس تأثير هذا الفيروس على الأعمار اللي هي أعلى من 60 سنة حتى نتأكد من عدم زيادة فوعة وشدة الإصابات عند هؤلاء المرضى. والأمر الرابع الذي يمكن أن يحدث هو أن يقوم هذا الفيروس متغير بالهروب من تأثير الأضداد المتشكلة نتيجة المرض السابق أو نتيجة اللقاح المعطى للشخص، وبالتالي يمكن للمريض بالكورونا سابقا أن يصاب مرة أخرى، ويمكن أن يصبح اللقاح غير فعال ويتطلب تبديل في تركيبه وإعادة إعطائه للأشخاص. إلا أن ذلك لم يشاهد بعد، وغالبا هذا الأمر يتطلب تغير أو طفرات بعدد أكبر في مواقع مختلفة وحساسة من بروتين S، حيث أن الأضداد التي تتشكل في الجسم تتشكل لعدة مواقع من البروتين S، وكذلك بالإضافة لهذه الأضداد هناك مناعة بالخلايا التائية تخرب الفيروس بآليات مختلفة. الموضوع يحتاج لبحث ومتابعة مستمرة، وما نزال متابعين الأمر.
إذن مستمعينا، كان هذا ما ذكره الدكتور مازن خير الله، استشاري الأمراض المعدية والإنتانية وأمراض العناية المركزة، وأستاذ مشارك في جامعة نورث داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، في قناته الخاصة على يوتيوب حول السلالة الجديدة، موضحا أن الموضوع لا يزال بحاجة إلى دراسة وأبحاث لتكون الأمور أوضح في الأيام القادمة. وبالتأكيد هذا يتطلب منا مزيدا من الحيطة والحذر والاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. يشهد الشمال السوري المحرر تفشيا متزايدا لوباء كورونا، والذي يأخذ مساحات واسعة من التركيز على أبرز تطوراته، ولكن هذا لا ينفي أن هناك مرضى آخرين يعيشون أوضاعا صعبة مع أمراضهم. نتحدث اليوم في هذه الفقرة من حلقة برنامج حكيم هذه عن أصحاب الأمراض المزمنة وأبرز الصعوبات التي يعانون منها. نستمع للتفاصيل في التقرير الآتي ونعود لنتابع معكم، ابقوا معنا.
يعيش أصحاب الأمراض المزمنة في الشمال السوري المحرر صعوبات عدة في تأمين الأدوية وتوفر مراكز العلاج، ما يفاقم من حالات وأوضاع المرضى. ويوضح عمار العلي، فني تخدير في الشمال السوري المحرر، في حديث خاص لراديو الكل، أبرز الصعوبات التي يعاني منها مرضى الأمراض المزمنة في المحرر بالقول:
طبعا الصعوبات اللي بتواجهنا صعوبات كبيرة كعاملين في هذا القطاع، بنواجه صعوبات كبيرة بتأمين الأدوية أصحاب الأمراض المزمنة، منها الأمراض القلبية، أمراض التشل الكلوي، التشمع الكبدي، الأمراض السرطانات بشكل عام، كون ما في عنا مراكز علاج سرطان مختصة بالشمال السوري المحرر. هذا الأمر بيزيد العبء على القطاع الطبي، وحتى بيزيد العبء على المرضى، كونه إذا المريض إما بده يخرج لتركيا يتعالج، أو حتى يحاول إذا حسن مثلا يطلع على مناطق النظام كونه في عندهم إمكانيات يتعالج هناك عندهم. هاي الخيارات تحط المريض بدائرة صعبة كثير، يعني كون الطلعة تركية ما راح تكون من على كيفه، راح عن طريق التنسيق والقبول الجانب التركي الذهاب لمناطق النظام صعب كثير ومجهد أو مكلف حتى، أو حتى ما في طريق بالأصل.
كما يبين مدنيون لديهم مرضى في عائلتهم عدم توافر الأدوية وغلائها وأبرز الاحتياجات لبعض الأمراض.
في أحد أقربائي يعني اللي هي بنت عمتي، عمره بحدود 47-48 سنة، مصابة بمرض سرطان الثدي. طبعا بعد عملية الاستئصال هي جرعت لكتير جلسات كيميائية بالإضافة لجلسات الشعاعي، صار في عندها انتكاسات كتير كبيرة بالفترة الأخيرة. أحد الانتكاسات عندها هو صار تضخم بالرئتين نتيجة المرض، فصار في عندها أحد الرئتين وقفت يعني تقريبا حدود 90% عن العمل، وحاليا هي بالبيت، يعني عم تكون عندها مراجعات دورية على المشفى اللي بالمنطقة اللي نحن موجودين فيها. طبعا هي أهم الصعوبات اللي هي ارتفاع أسعار الأدوية، يعني الأدوية اللي بتاخدها، الأدوية الخاصة بهاي الأمور، وهني بالنسبة لهم هني ما عندهم دخل، يعني دخل هذا لأنه لا عندهم، لا يوجد لهم معيل، فحاليا هي معاناتها هي الوحيدة. طبعا المراكز الطبية بتحاول تقدم قدر المستطاع الشيء اللي بتقدر عليه، بس بيضل دائما وأبدا في بعض الأدوية بتنشرها من برا وهي أسعار كتير غالية.
لا نحن بالمناطق المحررة في أمراض كثيرة، بس للأسف دواء ما في. مثل هلا في نحن ضمن عائلتنا في عنا مرض غضروف بركبة، الحاجة لأبر زيتية. الأبر الزيتية ما لقيناها بالمناطق المحررة، وإذا تم إيجادها ممكن في إدلب، وثمن الإبرة الوحدة $35. الطبيب وصف 5 أبر زيتية، فعدا أن سعرهم الغالي هن بنفس الوقت مو متوفرات.
طبعا في عنا نحن نقص كتير من المراكز الصحية بالنسبة للمراكز النفسية بالنسبة للأمراض التوحد، هدول عنا أعداد كتير منهم كبيرة، وللأسف لحد الآن ما نعمل المراكز. عنا نقص السماء، أطفال كتير في عندها نقص السماء، ما عندها قدرة الأهل إنه يأمنوا سماعة مثلا. النقطة الثالثة الأمراض المزمنة اللي مثل اللي عندهم روماتيزم وعندهم معالجات يعني بالعمليات وكذا، عم ينطلب منهم مبالغ كتير كبيرة وما بيحسنوا يأمنوا الصراحة. بتمنى يعني يكون أفضل الوضع من هيك، يعني سواء تأمين الأدوية بشكل عام. الأدوية كتير غالية بالنسبة للمدني اليوم، الإنسان الشخص العادي يعني بده يقوم يشتري الأمراض اللي عنده ضغط واللي عنده سكري واللي عنده مشاكل قلبية، يعني هذا دواء يعني مثله مثل الأكل رح يكون. اليوم الأدوية صراحة كتير كتير غالية، وعم ينفرض عليهم يشترون، وأحيانا بيغضوا النظر عن جزء من الدواء، يعني ما بياخدوا الجرعة الكاملة باليوم حتى يوفروا شوي من شراء الدواء، لأن اليوم الدواء كتير غالي صراحة، يعني هذا غير مؤمن بالمراكز. أمنوا المعاين بس ما أمنوا الأدوية الكافية يعني.
ويزداد الضغط على القطاع الصحي في الشمال المحرر يوما بعد يوم مع ازدياد إصابات فيروس كورونا فيه، ووسط ضعف هذا القطاع وقلة الموارد والتجهيزات الطبية المتاحة، ما يشكل خطورة بشكل أكبر على أصحاب الأمراض المزمنة.
وللحديث أكثر عن أصحاب الأمراض المزمنة وأوضاعهم في المحرر ينضم إلينا الدكتور رأفت الطه، أخصائي جراحة عامة وهضمية، عبر الهاتف من منطقة غصن الزيتون. أهلا بك دكتور رأفت.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
دكتور، بداية، هل هناك أعداد كبيرة من أصحاب الأمراض المزمنة في الشمال المحرر عموما؟ وكيف تصف لنا حال القطاع الصحي في التعامل معهم؟ ولو يعني ذكرت لنا لمحة عن الأمراض المزمنة، ما هو تعريفها؟
تمام، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع. بالفعل هذا موضوع قيم وبهم شريحة واسعة من المجتمعنا اللي عايشين بالشمال السوري المحرر. بصورة عامة، الأمراض المزمنة هي مجموعة الأمراض الغير معدية بتصيب أشخاص معينين، تطور لفترة طويلة وبسيطة نسبيا. تتقسم لأربع مجموعات: أمراض القلبية اللي فيها كمان ارتفاع الضغط الشرياني والاعتلال العضلي القلبية، السرطانات بأنواعها، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الانسداد الرئوي والربو، وداء السكري واللي هو أشيع الأنماط، في نمطين معتمدة على الأنسولين وغير معتمدة على الأنسولين. طبعا هي خصائص الحمد لله أنه ما تنتقل بالعدوى، بس بتصيب شريحة واسعة من المجتمع إلى علاقة بالعمل والجهد والبيئة. يعني مثل ما ذكرنا سابقا أنه الأمراض التنفسية طبعا المدخنين شريحة واسعة، فبينصابوا بالانسداد الرئوي بعد فترة من الزمن. في أشخاص البدانة ويصابوا بعد فترة بالمرض السكري، وطبعا الوراثة إلى دور بهالأمراض اللي ذكرناها سابقا. أما بالنسبة لوضع الصحي بالأمراض المزمنة، تطور بشكل كتير جيد من حوالي سنة تقريبا. صار في نوع من الإحصاء، صار في نوع من الترتيب. لذلك هلأ حاليا في برنامج عم نقوم فيه أنه نحصي بكل منطقة سكانية بأقرب مستوصف لألون من جدولهم، وبياخذوا أدويتهم المتوفرة غالبا، يعني مو كاملة، غالبا يعني بتوفر جزء لا بأس فيه من الأدوية بالنسبة للأمراض المزمنة. فبيراجعوا بشكل شهري، نعمل لهم تشيك أب مثلا للضغط وللسكر، تحاليل روتينية كل شهر كل ما بيراجعونا، وبياخذوا الأدوية وبنعمل لهم بعض الفحوصات وبنشوف تطور المرض تبعهم.
نعم دكتور، ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم وأبرز الاحتياجات والمطالب بالنسبة لهؤلاء المرضى في المحرر؟
هلا الأهم شيء بالنسبة لأن هي الإحصاء، العقبة الوحيدة اللي عم بصير إنه عدم الاستقرار. يعني بعد ما تسجل للمريض المزمن بمثلا لنفرض بمستوصف جنديرس أو بمستوصف عفرين إلى آخره، أو أي منطقة بالشمال المحرر، فبيهاجر أو بيتهجر أو بيروح على مكان تاني، فهذا بيضيع فرصة، بياخد مكانه مكان غيره. يعني بصراحة بياخد أدوية أحيانا من عنا، بيروح مثلا على العزاز بيسجل، ف فهاي موضوع التهجير وعدم استقرار الفرد في مكان واحد عم نلاقي صعوبة كتير كتير كبيرة. الصعوبة الثانية عدم التنسيق بشكل فاعل بين الهيئات الطبية العاملة على الأرض. هي من بداية الثورة لحد الآن عم نعاني من هالمشكلة، إنه ما في تنسيق بين الوحدات، لأنه بتعرف حضرتك والمستمعين إنه في كل منظمة إلى داعمين إلى ترتيبها إلى طريقة عملها. يعني لحد الآن ما في طريقة عمل موحدة اتفقنا عليها نحن الأطباء بشكل كامل. هذا أكثر معضلتين عم نشوفه نحن بصراحة.
نعم دكتور، ختاما ما هي الحالات التي يتم إرسالها إلى تركيا لتلقي العلاج وكيف يتم ذلك؟
بالنسبة للتحويل لتركيا في صيغة معينة متفقين عليها نحن المكاتب الصحية اللي موجودة على المعابر الحدودية النظامية مع الدولة التركية. في نوعين طبعا، الأمراض المزمنة اللي غير قادرين لتقديم أي خدمة طبية لألا ضمن المحرر، فهي بنكتب فيها تقرير طبي نظامي وبتنبعت للمندوب اللي موجود بالمكتب الصحي بيراسل فيه الجهة التركية المسؤولة عن نوع المرض اللي بيراسل فيه الجهة الموجودة بتركيا، فبيوصل للرد وبيصير تنسيق. يعني أحكي لك على أمراض السرطانات مثلا، فالأمراض اللي المريض اللي بحاجة لعلاج كيماوي أو شعاعي هذا روتيني بتحول للأراضي التركية. بالنسبة للأمراض اللي غير قادر على علاجها ضمن المحرر فأغلبها بتتحول، بس بتاخد فترة يعني للتنسيق مع الجانب التركي. في مكاتب صحية موجودة وعم تنسق هالأمر هذا مع الجهة التركية.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور رأفت الطه أخصائي جراحة عامة وهضمية، كنت معنا عبر الهاتف من منطقة غصن الزيتون.
الله يعطيكم العافية، بتمنى لكم النجاح.
يحتاج الإنسان لمحفزات تزيد من نشاط جسمه للقيام بمهامه اليومية التي تتطلب مجهوداً عضلياً في بعض الأحيان وعقلياً في الكثير منها، ما يجعله يعمد إلى المنشطات التي تبث الطاقة في جسده وتمكنه من أداء وظائفه على أكمل وجه. لكن ماذا لو تم الإكثار من تناول المنبهات؟ كيف يمكن أن تؤثر على الجسم؟ دعونا نستمع للتفاصيل في هذا التقرير.
يلجأ الكثير من الناس لتناول المنبهات الطبيعية كالشاي والقهوة بشكل اعتيادي لاحتوائها على الكافيين الذي يعد من المركبات المنبهة والمنشطة، وذلك بهدف تنشيط الجهاز العصبي وتحفيز اليقظة والانتباه والذاكرة لديهم، حيث يعد أكثر عقار نفساني التأثير في العالم، ويدخل في صناعة بعض الأدوية والمسكنات. ووجد الباحثون أن الجسم يستغرق بين 30 إلى 45 دقيقة لامتصاص الكافيين، ويبقى تأثيره في الجسم من 3 ساعات إلى 12 ساعة تقريباً، ومن ثم يطرح خارج الجسم ولا يتراكم فيه. إلا أن تناول الكافيين بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، كما يمكن أن يسبب اختلالاً في الهرمونات، وفي بعض الحالات قد يسبب الكافيين الدوخة والإسهال والأرق واضطرابات النوم والصداع وارتفاع ضغط الدم وفقدان كمية كبيرة من السوائل باعتبار الكافيين مضر للبول. كما يمكن أن يتسبب الكافيين بارتفاع درجة حرارة الجسم ورشفة اليدين والارتجاع من المعدة للمريء. ويوجد الكافيين في القهوة بأنواعها والشاي والكاكاو والشوكولاتة ومشروب المتا وبذور الكولا التي تستخدم لصناعة الكولا والمشروبات الغازية أيضاً. ويمكن الاستعاضة عن الكافيين لرفع مستويات الطاقة وتحفيز النشاط في الجسم من خلال تناول كميات كافية من الماء وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين بي كالمكسرات والحبوب المدعمة والفواكه المجففة، والحرص على تناول البروتينات بشكل يومي كالبيض ومنتجات الألبان وزبدة الفستق. ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة أريزونا الأمريكية، فإن تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي كالبرتقال والفراولة والكيوي تعزز القدرات الإدراكية والاستيعابية وتمد الجسم بالطاقة، ما يجعلها بديلاً صحياً عن الكافيين.
وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.